منها جواز ستر البيت بالقماش، وجه هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عائشة على ستره، لكنه أمرها أن تميطهم أجل أنها أنه يشغلها في صلاته. وهذا مقيد بما إذا لم يصل إلى حد السرف، فإن وصل إلى حد السرف دخل في النهي المستفاد من قوله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإن كان لحاجة لأن يكون الجدار باردا ويكسى بالقماش لتوقي برودته في الشتاء وحرارته في الصيف، فهذا جائز ولا أشكال فيه، وذلك لأنه قد علم الآن أن كسوة الجدران بالقماش تجعله لطيفا، تجعل الجدر لطيفة لا تكون شديدة البرودة في الشتاء ولا شديدة الحرارة في الصيف. ومن فوائد هذا الحديث إضافة البيت الذي تسكنه عائشة إليها بقوله بيتها، فهل هذا البيت ملك لها أو إنه أضيف إليها لأنها ساكنة فيه؟ الظاهر الأول أنه ملك لها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفي بقيت النساء في بيوتهن، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يورث، ولو كانت ملكا له أي للرسول لم يرثنها، أي لم ترث المرأة بيتها التي هي ساكنة فيه. فإذا قال قائل: إذا قلتم بأنه بيت ملك له، فيرد عليه إشكال، وهي: هل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متساوية بحيث لا يفضل أحدهما على الآخر؟ إن قلتم نعم فهذا يحتاج إلى إثبات ودليل، وإن قلتم لا وهو الغالب ورد إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدل بين زوجاته فيما يملك العدل فيه. والجواب على هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم برضاهن، وإذا رضيت للزوجات أن تفضل إحداهما على الأخرى في المنزل فلا حرج، لأن الحق لمن؟ الحق لمن؟ لهن. فإذا رضينا بالمفاضلة فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلى شيء يشغله، بقوله: أميقي قرامك عنه. ومن ثم كره العلماء رحمهم الله أن يكتب في قبلة المسجد شيء، قالوا: لأنه يلهي المصلي. وصدقوا هذا بقطع النظر عن المكتوب، فإذا كان المكتوب شيئا منكرا ازداد ظلمة إلى ظلمته. ومن هذا ما يكتب في بعض المساجد: الله محمد، لفظ الجلالة يكون عن يمين المحراب، ومحمد عن يسار المحراب، فإن هذا منكر ولا شك. ووجه كونه منكرا أن وضعهما مكتوبين على حد سواء نوع من جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندا لله تعالى، ولهذا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والرجل الذي لا يعرف المنزلة، منزلة الرب عز وجل ومنزلة الرسول، إذا رآهما هكذا مكتوبين يظن أنهما إيش في منزلة واحدة، وهذا منكر. وكذلك لو كان فيه مكتوب في الجدران أشياء لا يستقيم معناها، كالذين يكتبون على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا لا يجوز، لأن المحراب موضع الصلاة وليس الطاق الذي في القبلة. وهم يجعلون هذه الآية منزلة على إيش؟ على الطاق الذي في القبلة. والطاق الذي في القبلة قد اختلف الناس فيه في جوازه، فمنهم من يرى أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى، وفسروا ذلك بالمحاريب. والصحيح أن المحرم إنما هو ما أشبه محاريب النصارى، لأنه قيد نهى عن مذابح كمذابح النصارى. وأما المحاريب التي لا تشبه محاريب النصارى فليس فيها كراهة، بل فيها مصلحة، وهي الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام. إذا رأينا هذه الآية المكتوبة عن المحراب فإننا نتصل بالمسؤولين ونبلغهم بذلك، وإذا أبلغناهم بهذا برئت الذمة. ومنها أن تكتب أسماء لله عز وجل لم تثبت، أو أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم لم تثبت، فهذا ينهى عنه. ويزداد النهي حيث إن هذه الأسماء لم تثبت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغير من البشر، قد يلهيه الشيء عما هو أهم منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزال تصاويره تعرض لي. ومنها أنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لم تبطل، لقول: لا تزال تعرض لي في صلاة. ولا تزال من الأفعال الدالة على إيش؟ على الاستمرار. وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء، لأن السنة تدل عليه، ولأن القول في بطلان الصلاة إذا غلب الوساوس على أكثرها مشقة على الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا حصل للإنسان ما يخل بكمال صلاته من فعل فاعل فإنه يطلب من هذا الفاعل أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تزيله. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه لم يزل هذا القران بنفسه، لأنه لو أزاله بنفسه لكان في ذلك مشق عليها، لكن أمرها أن تزيله هي، لأنها هي التي وضعته. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي إذا رأى الإنسان شيئا منكرا أو سمع شيئا منكرا من شخص أن يتصل به هذا الشخص ليبين له المنكر حتى يزيله الشخص بنفسه. وهذا يقع كثيرا، تسمع مقال للشخص أنه كتب مقالا أو تكلم بكلام ليس بصواب، فهل الأولى أن ترد عليه أو الأولى أن تتصل به وتبين له الخطأ ليكون هو الذي يباشر تصويب ما قال؟ الثاني بلا شك إن هذا أحسن. أما إذا أصر وعاند والأمر منكر لا يدخل فيه الاجتهاد، فيجب عليك أن تبين الحق. قال: واتفق على حديثها في قصة أنبجانيتها بجهل وقوله: فإنها ألهتني عن صلاتي. وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. الإنبجانية ذكرنا أنها كساء غليظ، وأما الخميصة فهي كساء معلم له أعلام. وذلك أن أبا جهم لما أهدى الخميصة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، فيحتمل أن تكون هذه المجانية أثاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم على هديته، ويحتمل أنها لأبي جهم. فعلى الاحتمال الأول لا أشكال، وعلى الاحتمال الثاني يقال: كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهم الانبجانية؟ وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال. فمن فوائد الحديث المتفق عليه جواز صلاة الإنسان بالثياب الرفيعة رفيعة المنزلة والقيمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الخميصة، ومحل ذلك ما لم يشغله عن صلاته، إن شغله عن صلاته فلا يفعل. ومن فوائد ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه لما رد على أبي جهم هديته طلب منه ما عند أبي جهم وهو الإنبجانية، سواء قلنا إنها من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ووجه كون ذلك من حسن الخلق أنه إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الإنبجانية طاب قلبه ولم ينكسر خاطره، وهذا أمر يجب على الإنسان أن يراعيه فيما إذا حصل ما يوجب كسر القلب، أن يحرص على التئام القلب. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان إذا علمنا أن المسؤول يسر بهذا السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إنبجانية أبي جهل، لأنه يعلم علم اليقين أن أبا جهل إيش يسر بذلك ولا يستثقله. ومن فوائده كراهة كل ما ينهي عن الصلاة بقوله فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فإنها ألهتني عن صلاتي. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر يعرض لهما ما يلهيه عما هو أهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله